وقفت أرجو عطاياه التي من غير مني كريم كريم شأنه ستر الخطايا وشأني أن يكون الذنب مني كريم شأنه ستر الخطايا يا رب اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا يا رب كريم شأنه ستر الخطايا وشأني أن يكون الذنب مني.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
عظمت ملت اسلام، استقلال مملکت اسلام، عظمت ممالک اسلامی، عظمت ملت های اسلام در هر جا هستند، عظمت ملت ها و کشور های اسلام در هر جا هستند، از خدای تبارک و تعالی مسئلت می کنم.
من فكر الإمام الخميني. تأملات في المواقف الفكرية للإمام الراحل قدس سره الشريف.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من هذا البرنامج. نواصل مستمعينا الكرام الحديث حول المشروع الحضاري الإسلامي واستنهاض المسلمين في فكر الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه. مستمعينا الكرام، إن تحقيق مشروع حضاري بحجم المشروع الإسلامي وتميزاته ومثله وأهدافه التي ترافق مسيرة الإنسان حتى نهاية الكون يتطلب وقتا طويلا وجهودا مضنية. وقد دعا الإمام الخميني طيب الله ثراه جميع المسلمين من كل الطبقات للمشاركة في المشروع الاستنهاضي الإسلامي، وأن يكونوا ممتثلين لتعاليم الإسلام. فوجه الإمام الراحل نداءاته لجميع المسلمين بحيث تنضبط كل الفصائل في سياق واحد ومسار تكافلي موحد بثقافة واحدة ومشروع واحد يؤدي إلى غاية واحدة يتكامل المسلمون في حركة تكليفهم الشرعي للوصول إليها. فلا تقوم ثورة إلا باستنهاض روح المجتمع باعتبارها مكونة من أصيل ثقافته ومبادئها. فقد اعتبر الإمام طيب الله ثراه أن من يستطيع أن يمسك بالروح الثورية للمجتمع ويؤججها فإنه يتمكن من تحريك جسم المجتمع بأكمله في آن واحد. أيها الأخوة والأخوات، من ناحية أخرى اعتمد الإمام الخميني قدس الله نفسه الزكية بشكل أساسي على علماء الدين والمجامع العلمية، لأن علماء الدين هم تراجمة الإسلام وضابط حركة تكامل الأمة ومصدر نبض الحياة فيها، وهم المربون والمرشدون. فإذا ضلوا أضلوها، وإذا تهافتوا تهافتت معهم أركانها وتداعت، وما أصيبت به الأمة عبر التاريخ من ويلات وانتكاسات وجمود ليس سوى دليل على أهمية فعل ارتكاس العلماء وارتباط مصير الأمة بهم. وفوق هذا وذاك، فمنهم قيادة الأمة وعليهم تبعات كونهم ورثة للأنبياء، فتقاعس العلماء وسكوتهم كما يرى الإمام الخميني أشد ضررا من تقاعس غيرهم، فسكوتهم على الظلم ضرر عظيم على الإسلام كله. أما إذا عمل بواجبه على الوجه الأكمل وتكلم بما ينبغي التكلم به، فإن نفع ذلك يعود على الإسلام كله. نعم مستمعي الأفاضل، لقد نهض الإمام الخميني رحمة الله عليه في وسط هؤلاء العلماء وترعرع بين ظهرانيهم في المراكز العلمية والدينية، حيث إنها موطن العلماء والفقهاء ومهبط الطلبة والأساتذة من شتى الأنحاء. نهض الإمام في هذا المحيط ورصد أوضاع المجتمع وتصدى لمواطن الخلل والتصدع، وسل سيف الحق وشهره بوجه الطغاة ليستنقذ قيم الإسلام الأصيلة، مستردا الثقة المنزوعة بالمشروع الحضاري الإسلامي، ومعيدا المراكز الدينية إلى موقعها الحقيقي في قيادة المجتمع والحياة وتحمل المسؤوليات التي قامت من أجل الاطلاع بها. ويذكر الإمام الخميني الراحل في هذا السياق إن قيادة الأمة إلى الصلاح ومعرفة الإسلام على وجهه الصحيح تستلزم صلاح أهل العلم وحملة الشريعة ليتم تصحيح العلم ووضعه نحو الهدف المطلوب. وتقويم المنهج المنحرف أو الموصل إلى الانحراف عن طريق السعي إلى إعادة مطابقته مع نموذجه القرآني والنبوي وإعادة توظيفه في خدمة المشروع الإسلامي، وبالتالي حماية الأمة من الأخطار التي تتهددها. أحبتنا المستمعين، هكذا يجب أن يكون علم العالم بهذه الدرجة من الأمانة. ففي نظر الإمام الخميني طيب الله ثراه لا يجب أن يطمع العالم في شيء من ماديات الحياة، وأن لا يطيع للظالمين أمرا ولا يزكي لهم عملا، فيكفي ما جناه على الإسلام وعاض السلاطين، وكم من تأثير لتعامل العالم مع الجائرين، لأن انضواء العلماء تحت لواء الحكام الظالمين أشد ضررا على الإسلام من انضواء أي فرد عادي. ومن هنا فقد شدد أئمتنا المعصومون عليهم السلام على أهمية هذا الأمر، ونهوا أتباعهم من أي نوع من التعاون والتعامل مع الحكام الجائرين. وإذا كان من أولويات واجبات المسلم النهي عن المنكر والأمر بالمعروف، فإن من مستلزمات القيادة العلمائية أن تقود عملية النهي عن المنكر فلا خوف أو وجل، حيث إن أولياء الله يشرون أنفسهم ابتغاء مرضات الله ولا يخافون إلا إياه. أعزائنا المستمعين، بهذا المعنى لا يعود جهاد العالم الديني فرديا أو جزئيا، بل جهادا مقدسا يسبق فيه سائر الناس بحكم موقعه ووظيفته اللذين اختصه الله بهما. فهو دليل الأمة وترجمان شريعتها، وعليه أن يبين للناس العقائد الحقة والأنظمة الإسلامية وطرق الجهاد، ويقودهم إلى الصلاح والهداية. وحين يتصدى العلماء الفقهاء الذين يطلق عليهم الإمام عبارة حصون الإسلام للشؤون العامة للأمة، متحلين بصفات وشروط العدالة والأعلمية، فلن يضل المسلمون الطريق إليهم والاعتراف بقيادتهم. ووفقا لهذا التوجيه المنهجي، جاهد الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه على جبهة العلماء والفقهاء، يستحثهم ويستصرخهم للعمل والدفاع عن الدين وشجب المواقف المنحرفة، ولم ينسى دور طلاب المجامع العلمية الشباب، فهم فقهاء المستقبل، لأنهم المكلفون بحمل المشروع الإسلامي، وهم جهاز الاستنهاض وعناصر إحيائه، ليقتدي الناس بهم وليكون لهم أسوة حسنة. أعزائي المستمعين، إلى هنا نصل إلى ختام هذا اللقاء من برنامج من فكر الإمام الخميني. نلتقيكم إن شاء الله في الأسبوع القادم، وحتى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قادم من بعد السحاب، أنا قادم من دنيا العذاب، أنا قد شللت من وقع الأسى، لست في صحرائك غير سارى. قد سجدت في وادي الهوى، والترب من دمع عيني يرتوى، والقلب من نار عشقك يكتوى، على دمعي بجود يجاه. قد سجدت في وادي الهوى، والترب من دمع عيني يرتوى، والقلب من نار عشقك يكتوى، على دمعي بجود يجاه. أنا قد شللت من وقع الأسى، لست في صحرائك غير سارى. يا إلهي، كم ذنوب وذنوب قد رمتني في دياجير الخطوب. سيدي أنت ستار العيوب، فاكفني من شر العذاب. يا إلهي، كم ذنوب وذنوب قد رمتني في دياجير الخطوب. سيدي أنت ستار العيوب، فاكفني من شر العذاب. أنا قد شللت من وقع الأسى، لست في صحرائك غير سارى. قادم من بعد السحاب، أنا قادم من دنيا العذاب، أنا قد شللت من وقع الأسى، لست في صحرائك غير سارة.
ألا طالما خان الزمان وبدلا وقصر آمال الأنام وطولا، أرى الناس في الدنيا معافا ومبتلا، وما زال حكم الله في الأرض مرسلا. مضى في جميع الناس سابق علمه وفصله من حيث شاء ووصلا، ولسنا على حلو القضاء ومره نرى حكما فينا من الله أعدلا. هو الأحد القيوم من بعد خلقه، وما زال في ديمومة الملك أولا. وما خلق الإنسان إلا لغاية، ولم يترك الإنسان في الأرض مهملا. وما الناس إلا ميت وابن ميت، تأجل حي منهم أو تعجلا. هو الموت يا ابن الموت والبعث بعده، فمن بين مبعوث مخفا ومثقلا، ومن بين مسحوب على حر وجهه، ومن بين من يأتي أغر محجلا. عشقنا من اللذات كل محرم، فأف علينا ما أغر وأجهلا. ركنا إلى الدنيا فطال ركوننا، ولسنا نرى الدنيا على ذاك منزلا. فلله دار ما أحث رحيلها، وما أعرض الآمال فيها وأطولا. أبى المرء إلا أن يطول اغتراره، وتأبى به الحالات إلا تنقلا. إذا أمل الإنسان أمرا فناله، فما يبتغي فوق الذي كان أملا. وكم من ذليل عز من بعد ذلة، وكم من رفيع صار في الأرض أسفلا. ولم أرى إلا مسلما في وفاته، وإن أكثر الباكي عليه وأعولا. وكم من عظيم الشأن في قعر حفرة تلحف فيها بالثرى وتسربلا. أيا صاحب الدنيا وثقت بمنزل، ترى الموت فيه بالعباد موكلا. تنافس في الدنيا لتبلغ عزها، ولست تنال العزة حتى تذللا. قوافي الوجد. مختارات شعرية من ديوان أبي العتاهية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم. أدعوكم أحبتي للاستماع لاستعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. كونوا معنا ورافقونا. بعد الاستعراض نستمع معا عند 12:23 لأدب المقاومة. نور وبلاغ عند 12:49 في الساعة 1 تماما، قسم الأخبار يقدم لحضراتكم نشرة موجزة للأنباء. المحاضرة الإسلامية تستمعون لها في الساعة 1:05، وهي من محاضرة المرحوم الشيخ الدكتور أحمد الوائلي. قسم الأخبار في الساعة 2 تماما على مدى 25 يقدم لحضراتكم حصاد الظهيرة. تمثيلية الإذاعة تستمعون لها عند 2:25، أما في الساعة 3 تماما نشر موجزة للأنباء. صفحات من التاريخ في الساعة 3:05. من روائع التلاوات، هذا البرنامج يأتيكم عند 3:09. زيارة آل ياسين في الساعة 3:43. أحبتي، تابعوا مواد برامجنا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت وهو arabicradio.net، وتواصلوا معنا عبر بريدنا الإلكتروني radiohadi@irib.ir. شكرا لكم، في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نحن شعب يهدم الظلم بسلم من أساسه. نحن شعب لا نريد الشعب يبقى في انتكاسه.
فتحرك القلب العزير مع الشجاع صدرا يؤن وللحديث شجون.
أدب المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام عليكم أيها الأفاضل، وكل المرحب بحضرتكم في جولة أخرى نصطحبكم من خلالها بين رحاب أدب المقاومة، والتي سنكمل فيها استعراض نتاجات الشاعر الفلسطيني المعاصر شكيب جهشان. رافقونا أيها الكرام.
Let's see.
مستمعين الأفاضل، يعبر الشاعر شكيب جهشان عن ثقته بحتمية النصر الآتي في قصيدته التي يزف فيها العروس الجميلة إلى العريس الغالي الوطن، إذ لا خيار لها لأنه العريس الأبدي، فيقول في هذا المجال: جهز الطرحة والفستان والشال الذي حاكته أمي، وانده أولاد عمي، فأنا ذاهبة في رحلة العمر وعرس الخالدين. آه من حرقة نار العاشقين، وحبيبي لم يزل منذ ابتداء الزمن، لم يزل ينتظر الوعد الذي يحملني، وحبيبي موسم من شجن، وحبيبي يا رفاقي وطني. هذه النظرة أعزائي الكرام المتفائلة في العودة والنصر تجعل الشاعر يظل مصرا على موقف واضح وحازم بعيدا عن السوداوية التي تراود البعض، لأنه يرى ما وراء النفق ويؤمن بأن الشعوب إذا هبت ستنتصر. إنه موقف التزم به الشاعر شكيب جهشان في مجموعاته الشعرية والنثرية، وتنعكس دعوات التفاؤل في مجموعته كلام قليل، فيقول: استطاع البائع الجوال أن يمسك ببعض الحمام في باحة منزل غاب عنه أصحابه، ألقى بالحمام في كيس يحمله وانطلق، ووصل إلى بيته في القرية البعيدة، فقص الريشة في أجنحة الحمام حتى لا يعود، ثم نمى الريش والحمام عاد.
نعم أيها الأفاضل، ويرى الشاعر هذه العودة وهذا النصر برؤية جديدة متمثلة في صوت العقل المتزن، كما يبدو ذلك في قوله في مجموعته لوحتان. لن أجتر الماضي، لن أجتر الماضي، لن أتقوقع في الحاضر، لن ألهث بعد اليوم وراء الأجداف، لن أسحب من خلفي الدولاب، حطمت قيودي مرآتي وفتحت أعلى شرفات الشمس كل الأبواب.
مستمعينا الكرام، حول تميز العالم الشعري شكيب جهشان بالغنى والتنوع إليكم الحوار التالي.
مستمعينا مستمعاتنا الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم ببرنامجكم أدب المقاومة، واسمحوا لي أن أستقبل ضيفي الكريم الدكتور حسين جمعة، الأديب والكاتب والأستاذ الجامعي ورئيس اتحاد كتاب العرب سابقا من سوريا. دكتور أهلا ومرحبا بكم معنا.
أهلا وسهلا بكم،
حياكم الله. دكتور حسين، كيف ترون تميز شكيب جهشان بالغنى والتنوع وعدم الاستقرار على أسلوب واحد، فهو دائم الاقتناء دائم التطور، يطعم شعره من عالم الموروث الشعري العربي ومن الشعر المضارع عربيا وعالميا؟
أولا أحييكم أجمل تحية، وأرى أن الشاعر الأديب شكيب زغشان شاعر متميز، تميزه جاء من تجربته الكبيرة بوصفه معلما ومربيا حمل لقب المعلم الفلسطيني في الوقت الذي اطلع على تراث عريق. هذا التراث جعله أيضا صاحب عطاء في الحياة وفي الأدب، قدم له هذا التراث وهذه المعرفة ذخيرة كبيرة لتنوع شعره، ولا سيما أن موهبته التي بدأت مبكرا في المرحلة الثانوية حتى صار صاحب شعر ذواق في هذا المقام. ولا شك في أن شكيب زغشان أوتي حظا كبيرا بمثل ما أوتي أيضا علما غزيرا، إذ صار أحد أبرز مجموعة أصدقاء توفيق زياد الذين شاركوا في تأسيس مؤسسة توفيق زياد للثقافة الوطنية والإبداع في الناصرة عام 1996. كان أيضا وفيا من الأوفياء الذين وفوا حق الصداقة مع توفيق زياد، وأصبح نائبا له في تأسيس اتحاد الكتاب الفلسطينيين. لم يكن فقط شاعرا صاحب كلمة رائعة وجميلة، وإنما كان ناثرا من طراز خاص، أيضا اتصف بالإبداع الجميل ونظم قصيدة النثر بمثل ما نظم القصيدة العمودية التقليدية، وكان شجي الإيقاع في كليهما، ومن ثم هو يتصف بالنزعة الرومانسية لأنه سكب روحه في حروفه التي دبجها في قصائده أو في أدبه. كان شكيب زغشان حالما بالحرية ومتعلقا بقضايا وطنه، فكانت قصائده تنزف هذا الجرح الوطني إذ يتطلع إلى الحرية والاستقلال، ويركز لا سيما على هذا الواقع القهري الذي كان يعيشه مجتمعه في الأرض المحتلة. أنا أستطيع أن أقول شكيب زغشان يعني يعد واحدا من رواد قصيدة النثر، وواحدا أيضا من رواد القصيدة الرومانسية الجميلة، ولازلت أذكر قصيدة من قصائده قرأتها بعنوان آمنت بالله. فهذه القصيدة التي قامت على النثرية الرائعة الجميلة تشعرك بأنه إنسان يتطلع إلى الأفق برؤية جديدة تختلف عن رؤية الآخرين، فأنت تحس عن أنك ستقرأ عنده مثلا قصيدة تقليدية في معانيها، فإذا بك تحس بأنك تقفز قفزات إبداعية مع لغته عندما يقول مثلا في المقطع الأول على سبيل المثال: آمنت بالله وآياته ولم أزل، لما رآني مستسلما صب على رأسي لعناته. يعني هذه مثل ما نقول الومضة الرائعة الجميلة التي نجدها في قصيدته، أنه هو مؤمن بالله وما زال مؤمنا، لكن أنه يستسلم لكل شيء، ويستسلم للاحتلال، ويستسلم للعدو، ويستسلم للقهر. لذلك لاحظ هذه القفزة التي قفزها الشاعر من خلال هذا الإقرار بالإيمان، إيمان بالله، لكن الله سبحانه وتعالى لا يرضى بالذل ولا بالقهر ولا العبودية. بالإضافة إلى نص نثري على شوق لأيام الغوالم، هذا النص النثري الذي نشر سنة 2001، أستطيع أن أقول إن شكيب زغشان الذي نشرت مجموعة أعماله سنة 2013 يعد واحدا من الشعراء الحداثيين في الأرض المحتلة، ويبدو أنه ظلم. يعني أنا لم أكن أطلع كثيرا على شعر شكيب زغشان، فأنا أشكركم أنكم أرجعتموني إلى مثل هذا الشاعر لكي أتعرف إليه وأعرف مدى انفتاحه على الإنسانية. يعني بمقدار ما كان شاعرا وطنيا قوميا، كان شاعرا إنسانيا يتطلع إلى الآفاق الإنسانية كلها.
نعم دكتور حسين جمعة، الأديب والكاتب والأستاذ الجامعي ورئيس اتحاد كتاب العرب سابقا من سوريا، أتقدم بجزيل الشكر والامتنان لكم على كل ما تفضلتم به، وشكرا جزيلا لكم.
أهلا وسهلا بكم. أهلا وسهلا. أهلا.
عندما يتحدث الأدب عن المقاومة سيكون له وقع ضارب وصدى مدوي. أدب المقاومة لقاء يهتم باستعراض وتحليل نماذج من الشعر المقاوم الملتزم والتي تصب في مسارات قضايا المسلمين وهمومهم في أرجاء العالم. أدب المقاومة.
مستمعي إذاعة طهران العربية، نشكركم لطيب متابعتكم أيها الأفاضل لهذه الحلقة من برنامجكم أدب المقاومة، كما أتقدم بالشكر الجزيل للزميل حيدر جبارة على هذا الحوار وهذه عودة إلى ما تبقى من هذه الحلقة. أعزائنا الكرام، يقول النقاد إن شعر شكيب جهشان تنبأ بالانتفاضة قبل وقوعها، حيث يؤكدون أنه غنى لها قبل انفجارها، وينعكس ذلك في رأيهم من خلال الكلمات واللوحات التي يرسمها الشاعر لصورة البطل الفلسطيني، وهو الإنسان الفلسطيني العادي البسيط. وخلال تطور اللوحة كأنما يقول لنا جهشان إن الإنسان العادي هو البطل الحقيقي، هو جمل المحامل، هو دافع مهر العذاب والبطولة لانتزاع حرية فلسطين. فلنأخذ مثلا قصيدته يا صابر الغزي التي تبدأ هكذا:
ألقى دفاتره وغاب زين الشباب، ألقى دفاتره وغاب على دروب المرحلة. يا صابر الغزي، أنت في هذا العصر، أنت المعضلة والمقصلة. يا صابر الغزي، أنت نبي هذا العصر، فاحذر أن تمزقك العصي وأن تعود المهزلة.
نعم مستمعينا الكرام، فصابر الغزي هو كل طفل فلسطيني في هذا الوطن الذي يحلم بوطن وهوية. هو الطفل الذي سطر البطولات ليقيم دولته العتيدة بمقلعه وحجره.
ولد على كتف الطريق يدق في فرح قيوده ويقيم بالأوجاع والمقلاع دولته العتيدة.
هؤلاء الأطفال الصغار الأبطال، رجال الغد الثائرون المنتفضون في الأراضي المحتلة وصانع المستقبل، يغني لهم ويروي بطولتهم ويندب شهداءهم ويؤكد حتمية انتصارهم، فهم أصحاب القضية وهم أصحاب القرار ومحقق النصر. فلا وقت للبكاء ولا مكان لانتظار المدد، وما نصرهم الآتي إلا لأنهم يتحدون الجحافل. والشاعر يندهش من صمودهم ونضالهم مؤكدا هزيمة الجحافل.
يا أيها الولد المخاتل، يا أيها الفاشي، حطم ما استطعت وكيف شئت، ففي غد آت ستنكفئ العصي وفي غد آت ستنهزم الجحافل.
أيها الأحبة، حين نحلل إحدى قصائد الشاعر شكيب جحشان المأخوذة من ديوانه أحبكم لو تعرفون كم، نرى أن المعنى الجديد عند شكيب يركز على أن المعلم هو الناطور النشيط الذي لا يكل ولا يمل، ومن ناحية فرمز العناقيد التي لا تفنى والتي تعني الخيرات، يصبح عند المعلم صبايا بالذات تعبيرا عن الجمال والأنس والرهافة والحب. وبهذا المعنى يتواصل مع أصداء بيت آخر هو: كالعيس في البيداء يقتلها الظما، والماء فوق ظهورها محمول. وشكيب يأخذ من هذا البيت القديم فكرة السغب الذي أضناه وأوهنه فأعطانا الاستعارة النفسية، إذ أحرق الوهج مناديله وكان في بيداء يصارع الظمأ، مع أن الماء أو العناقيد في متناول يديه. ولعل ما يشفع لنا بهذا التصور استعماله كلمتي هدايا ومناديل ككلمتين من عالم الصبايا الذي استهواه. ومعنى العيس في البيداء ساقه إلى المقطوعة الثانية، فيصف نفسه بأنه حداء يحدو سيرها بانطلاق وانعتاق، بينما أصابت الرمضاء رجله فعوقه الرمل الحار عن مسيرته كما شل حركة الجمال المسافرة. وفكرة الحداء للقافلة تسوقه للمقطوعة الثالثة، فيصف نفسه بأنه مزمار ينبثق اللحن من رئتيه، وأصداء اللحن سكارى وحيارى، ولكنه يعترف بأن أنفاسه وهنت في النفخ وذابت مهجته، فهي تذوب عطاء للآخرين، فيكون المعلم رمزا للعطاء والشمعة التي تحترق لتنير درب الآخرين، وهو الحارس الأمين.
وأنا أعمل ناطورا على كرم عنب، والعناقيد صبايا وهدايا، وأنا أحرق الوهج مناديلي وأضمان السغب ثلث قرن، وأنا أعمل حداء وتمضي القافلة، والمغذون انطلاق وانعتاق، وأنا رمض الرمل على رجلي.
كل شكرنا وتقديرنا لكم على جميل متابعتكم، وموعدكم معنا في جولتنا المقبلة بإذن الله تعالى عبر برنامجكم أدب المقاومة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نحييكم دوما
ومنا لكم أجمل التحايا. في أمان الله.
في أمان الله.
أعزاكم اللهم صل على محمد وآل محمد يا مسلمين صلوا عليه اللهم صل على محمد وآل محمد يا مؤمنين صلوا عليه
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا في كل مكان، أسأل الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم في حلقة اليوم من برنامج نور وبلاغة. قال الإمام علي عليه السلام: اعتصموا بالذمم في أوتادها. الحديث المتقدم عزيزي المستمع يجسد صورة رمزية، حيث اعتمد على مصطلح الأوتاد ليرمز به إلى دلالة غائبة هي الثبات أو اليقين بالشيء، كما يجسد الحديث صورة استعارية، حيث اعتمد مصطلح اعتصم ليشير به إلى معنى الاعتماد أو المنع، حيث تقف مانعا من وصول الضرر إلى الشيء. وفي الحالتين فإن الصورة الاستعارية الرمزية تظل من حيث الدلالة تعني على الإنسان أن لا يعقد العهود أو المواثيق إلا مع من يثق به في الوفاء بها حتى لا يصيبه الضرر. هذه الدلالة يصوغها الإمام علي عليه السلام من خلال صورة فنية أوضحنا رمزها وإشارتها الدلالية، وهذا ما نبدأ بتفصيل الحديث عنه. قلنا أيها الأخوة والأخوات، الاعتصام هو التمسك أو الالتزام بالشيء، كمن يتمسك بالحبل مثلا أو بأية وسيلة تحجزه من الوقوع فيما يحذر منه. وقلنا إن الأوتاد هي الشيء الذي يتسم بالثبات والمنع والقوة، لذلك سميت الجبال أوتادا في قوله تعالى: والجبال أوتادا. وفي ضوء هذه الدلالات ماذا نستلهم من عبارة الإمام عليه السلام؟ الدلالة المستخلصة هي أن يكون الإنسان حريصا على أن تكون عهوده أو مواثيقه مع الآخر ذات أساس قويا حتى لا يخسر الصفقة. والسؤال البلاغي والجمالي أو الفني هو: ما هي النكات الكامنة وراء الاستعارة والرمز المذكورين الاعتصام والأوتاد؟ من البين أيها الأفاضل أن الوتد ما دام يجسد أداة ثابتة تغرس في الحائط مثلا أو في عمق الأرض كأعمدة الخيمة مثلا، حينئذ فإن الهواء الشديد مثلا ونحوه سوف لا يقتلع الوتد أو الحبل مما يحاول قلعه من الحائط. وإذا كان الأمر كذلك فإن الشخصية حينما تقيم عقدا أو عهدا أو ميثاقا مع الآخر ينبغي أن تطمئن إلى أن هذا الطرف ثقة يعتمد عليه في الوفاء بالعقود. والنقطة الفنية هي: أولا، قد انتخب الإمام عليه السلام الأوتاد دون سواها بصفة أنها تنغرس في الأرض أو الحائط بحيث يصعب سقوطها، وهذا ما يتناسب مع طبيعة العقود، حيث يمكن لغير الثقة أن ينكر العهد أو يتلاعب به. ولكن إذا كان ثقة حينئذ لا نتوقع إنكاره أو تلاعبه بالعقد. أما من جهة العبارة اعتصم بالذمم، فإن استعارتها الجميلة تتمثل في أن الاعتصام هو التمسك، ولا نعتقد أن حركة ما تفصح عن الاطمئنان أكثر من مسكك الشيء بيدك، حيث تحرص على عدم انفلات يدك عنه، وهذا ما يتجانس والاطمئنان إلى ثبات الحبل أو العمود. إذن أمكننا أن نتبين بوضوح جمالية النص المتقدم سائلين الله تعالى أن يوفقنا إلى ممارسة الطاعة، إنه سميع مجيب. مستمعينا الأفاضل، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج نور وبلاغة. نشكركم على حسن المتابعة، وننور قلوبنا مرة أخرى بالاستماع إلى الحديث الشريف الذي تناولناه في بداية اللقاء، وهو قال الإمام علي عليه السلام: اعتصموا بالذمم في أوتادها. دمتم سالمين وفي أمان الله.
وجدتك أنت يا ربي منايا وحلو أفكاري، ألذ مشاربي أخلو بهمهمتي وأسراري، ويسكرني عن الدنيا دعائي وقت أسحاري. أيا حنان يا منان يا رحمن يا باري، لقاؤك غايتي يا رب فيه كنز أنواري، إليك أبث ما تدريه من عشقي وإضماري. يا حياة آمالي وغير